السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم إلى هذه الحلقة من ملفات البرنامج الذي يأتيكم ودائما إن شاء الله عبر شاشة المجد في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. في ملفات نراجع مستجدات الأحوال مرة بالتفصيل ومرة بالإجمال، نتقصى الإسناد والدليل ولا نأبه للقيل والقال، ننطلق من الخبر والتحليل إلى خلاصة وفصل مقال، وهدفنا رؤية بسيطة ومحددة في عالم كثير التفاصيل. في القسم الأول من حلقة اليوم نشير إلى اثنين من نظم الاستبداد التي تستهلك شرعيتها حتى القطرة الأخيرة. الشرعية التي جاءت على ظهر الدبابة تضيع بين أرجل العسكر وأحذيتهم الغليظة التي أراد المستبدون لها أن تدوس الثورة، فإذا بها تدوس على رقابهم. جرائم المستبدين تنتقل من التسريبات الهامسة إلى الفضائح المعلنة، والفضائح تتحول إلى وثائق يصر المستبدون على نفيها، لا على طريقة الأطفال الذين ينكرون ببراءة، بل على طريقة عتاة المجرمين الذين لا يعترفون إلا وهم في قبضة الشرطة أو بين السيف والنطع. ومن فضائح الاستبداد ما أعلن موثقا بالفيديو عن اكتشاف مقبرة، بل اكتشاف مقابر جماعية موثقة بالفيديو وبالصورة وبشهادة الشهود، ومع ذلك يصر النظام في سوريا على إنكارها، وتكابر أبواقه الإعلامية مدعية أن هذه المقبرة التي ترونها الآن أمامكم غير موجودة. ولا تخجل أبواق النظام من ترديد الأكاذيب نفسها عن وجود مؤامرة خارجية وغربية بالتحديد ضد نظام الأسد. هذا ما يقوله الكذابون، بينما خيوط التواطؤ الغربي مع هذا النظام تتكشف خيطا فخيطا، وحقيقة علاقته بالكيان الصهيوني يفضحها أقرب المقربين إليه. إحدى مقابر درعا الجماعية والتي شاهدتم بعض مشاهدها والأخرى حجبناها لفظاعتها، هذه المقبرة أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها مقبرة تخص عبد العزيز أبا زيد وأولاده الأربعة سامر ومحمد وسليمان وسمير. عائلة بأكملها قتلت ودفنت بين القش والرمال، بينما مسؤول في وزارة الداخلية السورية يقول إن بعض محطات التلفزة ووسائل الإعلام نقلت في سياق ما سماه حملة التحريض والافتراء والفبركة، هكذا حملة التحريض والافتراء والفبركة التي تشن ضد سوريا، ومحاولات هذه المحطات المستمرة للنيل من استقرار سوريا وأمن مواطنيها. قال وزير الداخلية إنه في إطار هذا كله نقلت هذه المحطات خبرا عن شهود عيان حول وجود مقبرة جماعية في درعا. لا أيها المسؤول غير المسؤول، وفر عليك حديث المؤامرات واعلم أنها أكثر من مقبرة وأنها موثقة بالصورة والفيديو والشهود. تفضل لترى معنا إن لم تكن قد رأيت من قبل، واعلم أيضا أن أبا زيد وأولاده الأربعة فقدوا فجر يوم 25 من أبريل الماضي شهر نيسان، حين اقتحم الجيش السوري مدينة درعا بعد أن غادر هؤلاء منازلهم خوفا من الاعتقال. ومؤخرا أبلغ بعض جيران العائلة الفقيدة أقارب الضحايا أنهم يشمون رائحة موتى في تل محمد الساري القريب من منزل العائلة، فتوجه الأقارب إلى التل وعثروا على جثمان أحد أبناء أبا زيد بعد أن حفروا قليلا في كومة من التراب والقش وتعرفوا عليه من ملابسه. وقد أبلغ أقرباء أبا زيد الجهات المختصة في مدينة درعا، وجاء فوج الإطفاء والنيابة وأخرج جثامين أبا زيد وأبنائه الأربعة، وتم تسليم هذه الجثامين لاحقا إلى عائلتهم التي شيعتهم إلى مثواهم الأخير تشيعا يليق بكرامتهم كبشر. ولمزيد من التحدي وكشف أكاذيب النظام السوري، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة من أبناء محافظة درعا، مثل عضو مجلس الشعب الشيخ يوسف أبو رومية والقاضي طالب الدليسات والمحامي عيسى المسلمة. وأكد المرصد تسليم جثامين 65 شهيدا قتلوا بعد اقتحام الجيش مدينة درعا في 25 من أبريل الماضي، لكن هناك عدد أكبر من الشهداء لم يتم تسليم جثامينهم إلى عائلتهم حتى الآن. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شابا من عائلة الغزاوي استشهد مساء أمس الأول برصاص قناصة بينما كان يقود دراجته النارية في مدينة درعا، في حين لا تزال قوات الجيش والأجهزة الأمنية منتشرة في المدينة، حيث يفرض حظر للتجوال في مدينة درعا في المساء يوميا. وفي السياق نفسه أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا انتشال 24 جثة من المقبرة التي أعلنت المنظمة عن اكتشافها في درعا. وقالت المنظمة أن ذلك جاء بعد اكتشاف جثامين 34 شخصا من مدينتي جاسم وأنخل في حقول القمح المحيطة، كما تم التعرف إلى 7 جثامين لأشخاص آخرين. هذه الحقيقة الموثقة، هذه الحقيقة التي رآها الناس ولمسوها كما ترون أمامكم الآن، الحقيقة التي سمعوها وشموها والتي يتذوقونها يوميا قهرا ورصاصا وموتا يسوقه المستبدون، ووعدا بالنصر من العلي القدير. الشعب السوري لا يملك إلا التفافه حول ثورته، والنظام يراهن على بقاء آلته الإعلامية قادرة على بث الأضاليل. وأقول إن الأحذية التي يفرح بها المستبدون في أقدامهم سرعان ما تنقلب ليفاجأوا بها وهي تضربهم على رؤوسهم. ولهم في النظامين التونسي والمصري عبرة، فلينظروا كيف انتقلت الأحذية من الأقدام إلى الرؤوس في غمضة عين. صحيح أن الأحذية ظلت أحذية، لكن الموقف اختلف بالنسبة للمستبدين. ثم إن الإعلام بطبيعته ليس كتلة واحدة، وإن كان هناك إعلام يضلل فهناك إعلام يبين الحقيقة التي تفرض نفسها أحيانا تلك الحقيقة التي تفرض نفسها أحيانا، لكن في نهاية المطاف لا يبقى غير الحقيقة بالتأكيد على المدى البعيد، بل إن الحقيقة يكشفها أحيانا من أراد إخفاءها لكنه لم يتقن اللعبة، مثل رامي مخلوف شقيق رئيس المخابرات السورية وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وصديق الرئيس المقرب، الذي أجرت معه صحيفة The New York Times حوارا تحت عنوان رجل الأعمال السوري الذي أصبح مغناطيسا للغضب وللمعارضة. هذا الحوار قالت فيه الصحيفة الأمريكية إن رامي مخلوف برز خلال الثورة المستمرة منذ أكثر من شهرين كعنصر مثير للغضب الشعبي، لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة في سوريا لحلفائها. وقارنت الصحيفة بين رامي مخلوف ونظيريه أحمد عز في مصر وصخر الماطري في تونس، وكلهم من رجال الأعمال المتنفذين المقربين إلى السلطة، والذين كانت تصرفاتهم مثارا للسخط وأسبابا للثورة. ونقل ذا نيويورك تايمز الأمريكي على لسان رامي مخلوف قوله وفي حوار استمر لأكثر من 3 ساعات: لن يكون هناك استقرار في إسرائيل، وأعتذر بالطبع لنطق هذه الكلمة، الاعتذار من جانبي لا من جانب رامي مخلوف، أعتذر لأنني قلت إسرائيل، لكن هذا ما ورد في الحوار بالنص. قال رامي مخلوف: لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، فلا يوجد مخرج ولا أحد يضمن ما سيحدث إذا ما وقع أي شيء لهذا النظام، أي النظام السوري لا قدر الله. وتعلق الصحيفة، صحيفة The New York Times، على هذا التصريح الذي يعلن بوضوح أن نظام الأسد ضمان لاستقرار الكيان الصهيوني، وفي تعليقها تقول The New York Times: تجسد هذه الكلمات فكرة تسعى الحكومة السورية لترسيخها، هي فكرة نحن أو الفوضى، وتلقي الضوء على تكتيكات تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل الحفاظ على هدفها الأساسي وهو استمرارها. وعلى عادة كل النظم الساقطة، حذر رامي مخلوف من أن البديل عن النظام الحالي هم الإسلاميون الذين وصفهم بالسلفيين. وقال مخلوف إن وصول هؤلاء السلفيين إلى الحكم يعني الحرب في سوريا وربما خارج سوريا أيضا، وهو كلام خلاصته التحذير من وصول الإسلاميين الذين سيقاتلون الكيان الصهيوني تلك الحرب التي لم يسمح النظام السوري لنفسه بالتورط فيها منذ نحو 40 سنة، على الرغم من الغارات والاعتداءات الصريحة التي تعرضت لها الأراضي السورية. أما الحرب في الداخل، الحرب ضد الشعب السوري، فهي قائمة في جولات متعددة منذ الثمانينيات وإلى اليوم. حوار رامي مخلوف يفضح طبيعة النظام السوري، فهو البديل المرضي عنه غربيا، والمطلوب من الغرب أن يستمر في دعمه وأن يتغاضى عن جرائمهم حتى لا يتولى الإسلاميون قيادة البلاد. هذا ما يقوله رامي مخلوف، والذي يرى في حواره أن تولي الإسلاميين قيادة سوريا سيشكل تهديدا واضحا للكيان الصهيوني. مرة أخرى، هذا ما قاله رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وشقيق رئيس المخابرات السورية وأكبر رجال الأعمال في سوريا، هذا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ولم يكذبه رامي مخلوف ولم يرد عليه أي من أركان النظام في سوريا. ببساطة لأن رامي قال هذا الكلام، ولأنه أي هذا الكلام يمثل آخر خيط يتمسك به النظام السوري للبقاء عبر ضمان استمرار الدعم الغربي له وزيادة هذا الدعم أيضا ربما. هذا ما يجري في سوريا حيث افتضحت طبيعة النظام، لكن لم يعني الأوان بعد لحديث صريح والاستجابة واضحة لمطالب الثورة، التي قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنها كشفت النظام وفككته، بحيث إن الحالة لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه حتى وإن نجح النظام في احتواء الثورة. أما في ليبيا فإن المشهد يبدو وكأنه انتقل خطوة وخطوات بعد حالة الجمود التي انتابته في الأيام الأخيرة. ولا أعول هنا على مذكرة لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب القبض على معمر القذافي وعلى ابنه سيف الإسلام وعلى رئيس جهاز المخابرات الليبي عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لا أعول على هذه المذكرة ذات القيمة الأدبية في أحسن الأحوال، والتي هي مسكن للثورة ودعم حقيقي للقذافي، لكنني أشير إلى الانتصارات التي حققها الثوار على الأرض وإلى نجاحهم في نقل ساحة القتال إلى المدن التي يسيطر عليها القذافي المختفي رعبا لدرجة إطلاق شائعات عن موته. وهناك أيضا انضمام شكري غانم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط وزير النفط إلى القائمة، قائمة المنشقين عن نظام العقيد معمر القذافي، حيث قال مصدر من الثورة الليبية إن غانم وصل إلى تونس بعد استقالته من منصبه وانشقاقه عن القذافي، وهو ما أنكره مسؤول من نظام القذافي في طرابلس، لكن الأنباء تؤكد أن هذا الإنكار ليس صحيحا. وباريس أكدت أن نظام القذافي لن يستمر طويلا، كما حيث أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن العد العكسي لنهاية النظام في ليبيا قد بدأ يتسارع، والشواهد التي تدل على هذا كثيرة. فالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أعلن أنه يتطلع لتمثيل بلاده في منظمة أوبك، كما أن أنباء إعلامية أكدت أن زوجة العقيد الليبي معمر القذافي صفية وابنته عائشة تقيمان حاليا في أحد الفنادق بجزيرة جربة في تونس. وقالت إذاعة تطاوين المحلية في تونس والتي تبث برامجها من الجنوب إن صفية وعائشة القذافي دخلتا السبت الماضي إلى تونس عبر معبر راس جدير الحدودي التونسي الليبي. وكان مصدر رسمي تونسي أكد في وقت سابق أن محمد القذافي النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي الذي يشرف على قطاع الاتصالات في ليبيا قد وصل أيضا إلى جزيرة جربة التونسية لتلقي العلاج. وكان عدد من كبار المسؤولين الليبيين قد عبروا منذ الاثنين الماضي معبر راس جدير الحدودي التونسي الليبي إلى تونس، من بينهم المستشار السابق في الأمانة العامة للشؤون الخارجية عبد الله محمود الحجازي، إضافة إلى مساعد مدير الاستخبارات العسكرية الليبية، كلهم إلى جربة. فمن بقي في طرابلس؟ ولماذا هذا التخلي الجماعي عن العقيد الذي يذكرنا حاله الآن برواية الجنرال في متاهته للكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز التي طالعها القراء منذ سنوات. أما رواية القذافي العقيد في متاهته فأدعو الله أن نصل سريعا إلى صفحتها الأخيرة، تلك الصفحة التي يتيح الغرب للقذافي المماطلة في الوصول إليها. على أي حال فإن التاريخ لا يتوقف أبدا عند نقطة، وما زالت خارطة التغيير تقدم لنا إحداثيات جديدة كل يوم، حتى في مصر التي تكتشف جديدها كل يوم بعد قيام الثورة بأكثر من 100 يوم. الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية له قراءة في حسابات هذا التغيير، له قراءات في حسابات المشهد في مصر. والدكتور باسم خفاجي هو ضيفنا الذي نسعد بلقائه في القسم الثاني من هذه الحلقة بعد فاصل قصير إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ومعكم عدنا إلى القسم الثاني من حلقة ملفات لهذا الأسبوع، ولنناقش معا تحديات التغيير في مصر في المرحلة المقبلة. معكم أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية تحت التأسيس في مصر. دكتور باسم مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حزب التغيير والتنمية، لماذا التغيير؟ الاستقرار يعني، أليس الاستقرار شيئا طيبا؟
هو الشيء الثابت الوحيد في الدنيا هو التغيير، يعني هو ده الشيء الثابت. يعني بالعكس ان مصر النهاردة بتمر بمرحلة عايزة تلحق فيها بكتير من الدول العالم اللي سبقتها، عايزة هي تسابق احلامها، فبالتالي لازم يكون التغيير اساسي جدا في المرحلة اللي جاية.
التغيير الى الابد ام ان له مدى؟ يعني ينبغي ان يعني التغيير من اجل الاستقرار ام التغيير ويتواصل التغيير؟
التغيير من اجل التقدم. البلد اللي النهاردة تفضل واقفة هي بلد متأخرة. الشكل الصحيح للاستقرار النهاردة هو ملاحقة التغيير.
الشكل الصحيح، وكلهم في فلك يسبحون، يعني
صحيح.
فكرة الاستمرار في الحق. طيب، إذن حزب التغيير والتنمية ولدينا حزب آخر، حزب الحرية والعدالة. يعني تم فك اسم العدالة والتنمية التركي بين حزبين في مصر، هل يعني هذا أن هناك استشرافة للتجربة التركية أو وضعها كنموذج؟
أظن إن أي حد بيحاول يطور مصر في الفترة اللي جاية لازم يراعي حاجتين. أول حاجة إن مصر بلد لها خصوصيتها، استنساخ أي تجربة عشان نطبقها في مصر مش صحيح.
لا أتحدث عن استنساخ،
تمام. ربما تأثر. أما يعني الاستفادة من كل التجارب المحيطة بنا فده أمر كويس جدا. يعني أنا أشوف إن التجربة في تركيا فيها جوانب مشرقة كتيرة، التجربة في أندونيسيا حزب الرفاه والتنمية في برضو تجربة مشرقة، في ماليزيا تجربة مشرقة، إن إحنا نستفاد من التجارب دي جميل جدا، ما فيش فيها حاجة غلط. إما لكن إن إحنا نرتب نفسنا على إننا بنحاول نقلل التجربة، أنا ما أظنش إن ده صحيح.
لا.
يعني فكرة التغيير والتنمية في مصر هو مصطلحين عربيين، اول حاجه مش معنى ان حد استخدمهم ان احنا تاثرنا بيهم. بلا شك ان احنا معجبين بكتير من التجارب في التغيير في العالم العربي والعالم الاسلامي، لكن اعتقد ان مصر تستحق حزب خاص بها بفكر خاص بها.
ملحوظتي الاساسيه ايضا ان حزب التغيير والتنميه الذي اعرف انه يضم قيادات شابه في معظمه،
صحيح.
يعني تسمى وكانه يتحدى شعار مبارك الاساسي الذي جاء به الى الحكم، وهو شعار الاستقرار، فجاء الاسم التغيير.
صحيح.
أيضا فإن حزب العدالة والعدالة والحرية أو الحرية والعدالة هو الحزب الذي أعلن الإخوان المسلمون أنهم بصدد إعلانه أو بصدد إنشائه. فكرة الحرية كانت هي يعني المطمح الرئيسي أو التعطش الرئيسي للإخوان في الفترة الماضية، كأن كل يغني على ليلى. يعني هناك من يدعو للتغيير حيث أنه يمثل التحدي للاستقرار المباركي، وهناك من يدعو أو من ينادي بالحرية التي كان متعطشا إليها.
لا شك أن احنا بنبص أحيانا للخلف على أساس نتعظ وناخد خبرة، لكن حقيقة اللي سايق عربية وبيبص كتير في المراية للوراء ممكن يخبط في حد قدامه ومش واخد باله. ولذلك احنا رأينا أنه ما تكونش مرحلة البناء مرحلة ثأر، أو مرحلة انتقام أو مرحلة نظر للخلف، ويعني إن إحنا نعيش في مشاكل امبارح، إحنا عايزين نعيش في أحلام بكرة، عايزين نطبق أحلام بكرة. ولذلك إحنا في الحقيقة مش منشغلين أو مهووسين بمسألة الانتقام أو التغيير أو إن إحنا فقط بس المشكلة اللي عندنا تبقى إنه كانوا زمان بيعملوا إيه وإحنا عايزين نعمل إيه. أنا أعتقد إنه مبارك عمره ما طلب في مصر الاستقرار، هو طلب في مصر الخنوع.
على الأقل رفع الشعار،
رفع الشعار،
قال الاستقرار، وإن الاستقرار هو أساس التنمية. أنتم تقولون التغيير والتنمية،
طبعا
أن التغيير هو أساس التنمية،
وإحنا نرى أنه التغيير والمحافظة على رتم عالي أو إيقاع عالي للتغيير هو أصلا هو نبض الشارع المصري. الإنسان المصري إنسان لما يعطى فرصة أنه يحلم ينفذ. ولذلك أنت لو حضرتك شفت في ميدان التحرير لما كان في حلم يستاهل أن نحلمه نفذناه. مشكلة مبارك، وأنا في رأيي الشخصي أن جزء كبير من عداء الشعب المصري لحسن مبارك في ذاته أنه عمره
يعني
طبعا أنه عمره ما ادانا حلم يستاهل نحلمه. يعني قعد 30 سنة ما اداش للشعب المصري حلم واحد كريم.
ربما هذه الأداة الأساسية في يد المستبد أن يصادر قدرتك على الحلم، حتى يعني لا تكون لديك قدرة على التطلع، وبالتالي لا تكون لديك قدرة على التغيير، وبالتالي يضمن أنه باق.
طبيعي، يعني هم كانوا يعتقدوا انه الحفاظ على النظام بانه الكل خايف والكل ما بيتحركش لقدام هو ده الطريقة لهم، لكن انا ما ظنهاش كانت طريقة استقرار، هي كانت طريقة لتقنين النهب والاستغلال.
لا.
كان عايز الناس ساكتة عشان يقدر يسرق بس، مش هو كشخص لكن كنظام كامل.
نعم، يعني لنقف إذن عند هذه المسألة، فكرة النهب وما إلى ذلك، ونعرف أن هناك الكثير من قيادات النظام السابق. يعني إحدى الصحف الفرنسية قالت لأول مرة نرى نظاما سياسيا بأكمله في السجن، وقالت إن الفرادة هي طابع المصريين، يعني المصريين يحبون الانفرادات، يحبون أن يكونوا أول وأول. فلأول مرة نرى نظاما بأكمله في السجن، نظام مبارك بأكمله تقريبا، يعني لم صفوت الشريف، فتح السرور، زكريا عزمي، جمال مبارك، حسني مبارك، يعني إلى آخره 25 قيادة رأيناها في السجن. وهذا يعني تقريبا انفراد، تقريبا للمرة الأولى نرى هذا في دولة من دول العالم. هؤلاء يحاسبون بجرائم مالية، وهناك أيضا جرائم جنائية، نستطيع أن نقول جرائم ضد الأرواح وضد الأجساد. يعني هناك قتل وإصابة، نعم هناك قتل وإصابة، وهناك جرائم مالية. الاتجاه حتى الآن للتركيز على الجرائم المالية فقط، يعني كيف ترى هذه المسألة؟
يعني أنا أرى أن التركيز على الجرائم المالية له ميزة تعطي سرعة للنائب العام ولأجهزة الدولة القضائية في أنها تحتجزهم بسرعة، لأنه الجرائم الأخرى جرائم النفس تأخذ وقت طويل عشان تحل. ولذلك أنا مش مستغرب من الفكرة دي.
بالمناسبة نحن نشاهد الآن بعض قيادات نظام مبارك السابق، المغربي وأحمد عز وزهير جرانة وغير ذلك من المقبوض عليه، لحظة القبض عليه، نشاهد هذا على الشاشة.
جميل
الآن.
لكن أنا بقول إنه الفكرة الأساسية هنا إنه يعني فكرة المحاسبة لابد أنها تكون لها الشقين، شق المحاسبة على المال وشق المحاسبة على الأنفس. كون أنه النائب العام قرر يعجل بالمال على أساس يضمن احتجازهم ده كويس، لكن المدانداء اللي احنا بنسمعها في الفترة الأخيرة أنه ناخد الفلوس ونسامح ونسيبه، الكلام ده هي بتحاول أن تغفل الجانب الثاني وهو النفس. الناس دي قتلت، الناس دي سهمت في قتل، الناس دي شرعت لقتل.
على الأقل هي متهمة بهذا، ينبغي التحقيق.
والاتهام اتهام، يعني أصل ما فيش 800 ماتوا كده مصادفة، حد
نعم
قتلهم
نعم
وحد أمر بقتلهم
نعم،
وهنا اللي أمر بالقتل هو شريك في جريمة القتل، تمام. فبالتالي احنا ما نقدرش نقول إلا أنه الأشخاص دول تحديدا ممكن الرئيس وزير الداخلية الأسبق أنه دول متهمين. ولذلك أنا أستغرب حتى أن الإعلام المصري لا زال يقدم كلمة الرئيس حسني مبارك أو الرئيس السابق، هو في نظر القانون الآن متهم. وينبغي دائما عندما نشير إليه نقول المتهم حسني مبارك.
نعم.
ودي أنا أشوف أن احنا مهمة جدا لترسيخ فكرة أساسية في المجتمع المصري، وهي فكرة أن نعطي حقوق المتهمين كاملة ولا يزيد عليها شيء. فما ينفعش ان احنا لسه بنقول السيدة سوزان ثابت قرينة رئيس الجمهورية السابق، لا، هي اسمها في ظني المتهمة سوزان ثابت، هي متهمة.
هي الان عرفنا يعني او تم تداول انباء عن الافراج عنها مقابل انها تنازلت عن 24 مليون جنيه، في يعني هذا فيما قرأناه في الاخبار. كيف ترى هذا الافراج؟
يعني الحقيقة أصلا العبارة أنا أراها عبارة سخيفة اللي تم تداولها أنها تنازلت عن ممتلكاتها. أولا السيدة دي على مر 30 عام من حياة المصريين لم يكن لها وظيفة. لما يكون عندها النهاردة 24 مليون جنيه مصري، ده حضرتك عشان تبقى عارف يحول إلى 70,000 جنيه شهريا على مدى 30 سنة. يعني كانت كل شهر بتشتغل وبتقبض 70,000 جنيه. طبعا هذا مستحيل.
أو
بتدخل 70,000 جنيه. طبعا مرتب رئيس الجمهورية في مصر 12,000 جنيه، ده مرتب رئيس الجمهورية. فبالتالي هو المسألة إنها لم تكن تملك هذا المال لكي تتنازل عنه. هي لم تتنازل، هي يعني تم الأمر باستعادة مسروقات.
ولذلك نعتبر المبلغ من المضبوطات. يعني
هو يعني أنا ده اللي مستغرب له، الجرايد النهاردة طلعة بتقولك إنه تنازلت عن ممتلكاتها، بعضها تنازلت عن ممتلكات، هي لا تملك شيء ولا يعرف الشعب المصري لها وظيفة إلا سيدة بيت على مدى 30 سنة اللي فاتت. فإذا تضخمت الممتلكات، وبعدين أصلا كمان اختزال المسألة في 24 مليون جنيه، وإحنا كلنا عارفين إن كان لها حق الصرف على حساب في 145 مليون دولار يعني مليار جنيه مصري تقريبا. اختزال المسألة في إنها 20 مليون ولا 24 مليون ويصل الأمر بقيادي مصري في منصب حساس ومنصب رئيسي في مصر يقول أمس إنه يعني إنها تخرج براءة لأنه المبلغ ليس كبير. يعني إحنا نقول للشعب المصري النهاردة اللي عايش في العشوائيات واللي عايش في المناطق الفقيرة نقول له 20 مليون أو 24 مليون جنيه مبلغ مش كبير ويستاهل إن لو حد رجعه عشان كان سرقه نقول له مع السلامة اطلع؟ أنا أرى أنه يعني المسألة فيها سخف شديد جدا وفيها يعني استهانة بعقلية الشعب المصري وفيها أيضا استهانة بالعدالة الحقيقة، لأنه يعني لا يوجد شك عند أي حد من المصريين.
إذن يا دكتور نضع أيدينا الآن على أول تحدي من تحديات التغيير. أنت تحدثت في البداية عن أنه ينبغي أن نتطلع للمستقبل، لكن يبدو أن الماضي يشدنا دائما بحباله إلى الوراء ويجعلنا نقف عنده كثيرا. يعني ربما يكون هذا هو التحدي الأول من تحديات التغيير.
لذلك أنا أنظر للمستقبل فأقول نعطيها حقوق المتهمين كاملة ونحافظ على حقها في أنها تحاكم محاكمة عادلة ويعطى لها كافة وسائل الدفاع عن نفسها، ولكن تبقى في نظر القانون متهمة. أنا أطلب من الإعلام في المرحلة القادمة أن يعامل المتهم بكرامة المتهم وبحقوق المتهم ولا يزيد عن ذلك شيء. لا يعاملها على
ليس أقل ولا
أكثر. يعني لما نسمع إحنا النهاردة إنه مأمور سجن القناطر مشغول بإنه بيدهن الزنزانات عشان خاطر سوزان رايحة، أنا بقول طب ده في استهانة لنا كلنا.
والله خير، يعني ربما يعني يكون هذا خيرا.
أنا أعتقد
أن تحسين أحوال المساجين بشكل عام يعني يدخل في دائرة الخير ولا بأس. يعني
والله في هذه المرحلة أنا أقول لا نحتاج هذا التحسين، يعني هي تدخل على المكان زي ما هو وبعدين نبقى نحسنه للناس التانية اللي تستاهل إنه يتحسن لها دلوقتي.
يعني إذا خرجنا من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، واضح أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد طوال فترة مبارك كان اقتصادا ريعيا واقتصاد جباية، هو يقوم على الأعمال كالسياحة وغير ذلك على الريع، يعني على عائدات وليس على أصول ثابتة كالصناعة والزراعة في معظمه، وكان أيضا اقتصاد جباية الضرائب والرسوم وما إلى ذلك.
نعم.
الآن وقد توقف هذا وذاك كما أعلن المجلس العسكري الأعلى الذي يدير مصر الآن، فإن يعني واردات السياحة الآن صفر، وأيضا الاستثمار الأجنبي توقف تقريبا عن دخول مصر، وهذا طبيعي مع حالة الاضطراب أو المطالبات والتظاهرات الفئوية التي تجري الآن، وأيضا فإن الجباية لأنها كانت مبنية على ظلم فقد توقفت مع ما توقف من مظالم. كيف ستسير الأمور اقتصاديا؟ من أين تأتي الموارد؟
يعني أول حاجة أنا مش مقتنع تماما أن عجلة الاقتصاد في مصر توقفت. أنا مقتنع أن عجلة الاقتصاد في مصر تعثرت وتعثر بالغ وتعثر مهم، ولكن أن تقال أنها توقفت ولم يحدث هذا. أول شيء يعني أنا أرى أن في محاولة لتخويف الشعب المصري قائمة على قدم وساق، وأنا مش فاهم المحاولة دي أصلا اللي بيعملوها ليه. يعني هناك ما يسمى بالفتنة المضادة، وأنا حقيقة مقتنع تماما أنه الآن في مظاهر واضحة تشير إلى محاولة لزعزعة قناعة الشعب المصري بثورته. هل يقصد بهذا في المرحلة القادمة اختيارات لا يرضاها الشعب المصري تفرض عليه كاختيار عسكري مثلا، أو اختيار لا يرضاه الشعب المصري من تأجيل الخيارات الديمقراطية لفترة طويلة؟ أنا مستغرب. أنا أشعر أنه في هناك شحن ومحاولة لتفجير الشارع المصري، وهذه المحاولة ليست فقط على مستوى فتنة مش عارف طائفية ولا مستوى ناس زعلانة من الناس. أنا أرى أن الأمر أعقد من هذا. إحنا ما احنا الشعب مكسح، واللي حاول يخلينا يقنعنا ان هو شعب مكسح هيفجرنا مرة تانية عليه. احنا شعب قادر. لما تيجي تقول لي ما فيش سياحة خارجية، احنا 80 مليون سائح، احنا نقدر نتحرك جوه بلدنا ونزورها ونصرف فيها ونحرك الاقتصاد بتاعها.
لكن هذا يعني ان كم الاموال الموجود ثابت وأنه لم يأتي شيء من الخارج. نحن نتحدث عن دخل إضافي.
حضرتك لو الدولة بدأت تمارس هيبتها بشكل صحيح، الاستثمار الأجنبي قادر وراغب، ومصر راغبة في إن يعني الشعوب اللي حوالين مصر راغبة في نجاح مصر. يعني أقول لحضرتك حاجة، إحنا ليه نروح النهاردة نقترض من الاتحاد من البنك الدولي 2.3 مليار دولار؟ هل جربنا إن إحنا نتواصل مع الدول اللي حوالينا، الدول العربية اللي حوالينا، ونطلب هذا المبلغ؟ قد نجده بدون فوائد، قد نجده بدون شروط مكحفة، قد نجده بدون تدخل في السيادة المصرية. أنا بسأل، من الذي أعطى لأي حد في هذه الدولة هذه اللحظة حق أن يقترض باسم أولادي وأولادك؟ هل هو استشرنا؟ أصلا الموافقة على الاقتراض كان ينبغي أنها دايما ترجع إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى. هدول مش موجودين دلوقتي، مجلس الشعب ومجلس الشورى مش موجودين دلوقتي. أنا لا أعتقد أن من حق الأستاذ سمير رضوان ولا من حق
وزير المالية ولا بالمناسبة عضو لجنة السياسات السابقة،
نعم،
في الحزب الوطني المحلول،
ليس من حقه أن يقترض باسم مصر دون أن نعرف ودون أن نستشار. قد إحنا نستطيع من المصريين الموجودين في الخارج تأمين 2.3 مليار دولار في 20 يوم، قد نستطيع. أنا بقول محاولة إقناعنا أن إحنا دولة مكسحة ما ينفعش وما يصحش، وإحنا المفروض كشعب نبدأ نتكلم بصريح العبارة أنه ما تعاملوناش على أننا ما بنفهمش، ما تعاملوناش على أننا ما نقدرش. عيب أن شعب زي شعب مصر ب 80 مليون يعامل على أنه ما يقدرش. إحنا نقدر.
حتى الآن هناك عدة أزمات في الثورة المصرية، وهذا بشكل واضح. يعني إن كانت الثورة قد نجحت في شيء فقد فشلت في أشياء، ودعنا نتصارح بذلك. حتى هذه اللحظة لا توجد قيادة ولا توجد مؤسسة للثورة، لا توجد مؤسسة تتحدث باسم هذا الشعب. انتقلنا من حكم ديكتاتوري، من حكم مبارك وزمرته التي كانت تدير البلاد لحساب نفسها ولمصلحة نفسها، إلى المجلس العسكري الذي أعلن، ويعني هذا تصرف طيب من جانبه، أنه يدير البلاد ولا يحكمها، ونحن في مرحلة انتقالية في انتظار القادم الجديد. يعني إذن حتى هذه اللحظة لدينا ثورة، لكن قامت ولكنها لم تصل إلى أن تبني مؤسسة قادرة على إدارة البلاد وعلى حكمها.
أنا أقول لدينا ثورة ولدت ولم تنجح بعد، وأنا بقول الكلام ده الحقيقة من يوم 11 فبراير. بقول يا جماعة خلي بالكم، دي ثورة ولدت، نجحت دي لسه ما نعرفش. أغلب الثورات في العالم لم تنجح على تاريخ البشرية، أغلب الثورات لم تنجح. ولذلك أنت عندك النهاردة مسؤولية كبيرة جدا كشعب وكإعلام وكمفكرين.
لم تنجح بمعنى أنها لم تحقق كامل أهدافها، يعني
أو كثير من أهدافها، أو انقلب، تم الانقلاب عليها. تمام. نحن لا نريد لثورة 25 يناير أن تؤرخ لها تاريخيا بعدين أنها ثورة ولدت ولم تنجح. هناك محاولة للانقضاض عليها واضحة جدا من أول يوم، ولا يوجد شك عندي في هذا، ولا يوجد شك عند معظم الناس فيها. ولذلك الحرص على نجاحها يقتضي أشياء كثيرة. إذا كان المجلس الأعلى والمجلس الأعلى قدم نفسه على أنه سيقود مسيرة الانتقال السلمي للسلطة، فأنا أطالب أنه هو يقود المسيرة. أنا بقول كيف يعقل أنه إحنا النهاردة بعد شهرين أو تقربنا على 3 شهور من الثورة، المشير ما بيكلمناش.
لا يعني
أنا بقول سيادة المشير نحتاج إن إحنا نسمعه وهو يكلمنا لأن هو يقود مسيرة.
كانت هناك تصريحات منذ يومين تقريبا وهو الظهور الأول له، وربما لو ظهر، يعني دعني فقط من باب الجدل، يعني ربما لو ظهر المشير منذ اليوم الأول وصرح منذ اليوم الأول لقال من يقول إن الرجل يريد أن يحكم ويريد أن يضع نفسه رئيسا للبلاد يعني كان سيقال هذا وذاك.
لا كده ولا كده، يعني لا تسكت خالص ولا تتكلم كتير، وبعدين كلم الناس، الناس عايزة تسمع. بلاش المشير، نقول الدكتور عصام شرف ليه ما يطلعش ويكلم الناس دايما؟ ليه مختفي؟ ليه متداري؟ ليه الوزراء ما بيكلموناش؟ ليه الوزراء بياخدوا قرارات بالنيابة عننا؟ دي حكومة أنا شايف إن دورها الأساسي في المرحلة الحالية أمرين: تسيير أعمال، دي نقطة مهمة جدا، والقضاء على بواقي النظام الفاسد اللي كان شغال في مصر. واحد امبارح كتب كلمة يعني مزعجة للنفس، قال انه عصام شرف جه من ميدان التحرير والوزراء جم من مصطفى محمود،
بمعنى ان
الوزراء جاءوا من ميدان مصطفى محمود، يعني ما زال لهم ولاءات سابقة،
ولاءات لنظام مبارك، ان رئيس الوزراء موال للشعب وان الوزراء.
انا لا اريد هذا الاتهام ولا احب هذا الاتهام لاي حد من يحكمون مصر اليوم،
لانه الاشارة فقط حتى يعني يتابعنا المشاهدون ان ميدان التحرير كان فيه قوة الثورة، وكان ميدان مصطفى محمود في المهندسين فيه قوة الموالية لمبارك.
قد يكون. أنا بقول إنه الاتهام ده أنا ما ارتحلوش وما حبوش، لكن في نفس الوقت إذا أنت ما كلمتش الشعب، إذا الناس ما كلمتش الشعب، إذا الوزراء ما كانش بينهم وبين الشعب أخذ ورد وسماع وكده، حنصل لمرحلة الشعب هيبدأ يفقد ثقته في من يقود المسيرة التغيير. إذا كان مسيرة التغيير دلوقتي يقودها المجلس الأعلى ومجلس الوزراء، نحتاج منهم قبل أي حاجة حسن التواصل، سرعة التواصل، سرعة الاستجابة للأحداث. دي أمور ما ينفعش في ثورة إن إحنا نتراخى فيها، أو إن إحنا نقول بس ومعلش وعشان وإنت مش واخد بالك. المسألة في شعب عنده 80 مليون، حضرتك وأنا جاي النهاردة محطات البنزين الناس عمالة تتجمع حواليها، الناس قلقة، الناس عايزة حد يطمنها إن في مصر بنزين، إن في مصر سولر، إن في مصر فرصة الحياة القادمة، حياة آمنة الى حد ما. عندنا تحديات
اللي انت تقول لك ازمات في المواد الاساسيه، في السلع الاساسيه،
والمشكله الاساسيه فيها انه الاعلام في مصر لا يزال بيد الاعلام الفاسد، لا يزال اعلام فاسد. افتح حضرتك النهارده جورنان من جرايد المعروفه في مصر، مش عايز اسمي الجورنان، هتبص تلاقي في داخل الجورنان صفحه كامله عن الفتنه الطائفيه، وراها صفحه كامله مصر على حافه الافلاس. انت بتعمل ايه؟ يعني
أتوقف معك عند مسألة الفتنة الطائفية. مسألة الفتنة الطائفية وصلت، وأنا سأسمي أن جريدة المصري اليوم تنشر خبرا عن أن مدرب إحدى فرق كرة القدم، مدرب فريق المحلة غزل المحلة لكرة القدم، تعرض لاعتداء، هو نفسه قال أنه شنوا عليه بعض البلطجية الذين يعملون لصالح بعض منافسيه. فهذه الصحيفة وضعت العنوان الرئيسي أن مدرب غزل المحلة تعرض لعدوان من السلفيين. يعني هل السلفيون يذهبون إلى ملاعب كرة القدم ويضعون مدربين هذه الفرق هدفا لهم؟ ولماذا مدرب غزل المحلة يعني؟
نعم، هم جعلوا طبعا السلفيين الآن جعلوهم يمكن حتى يعني أعلى من نظام مبارك، يعني جعلوهم إن هم فعلا كانوا يقودوا مسيرة مصر طول مثلا 200 سنة اللي فاتت، وإحنا مش كلنا مش عارفين يعني، وفجأة بس ظهروا. أنا بقول لا، في حاجة تانية. بص حضرتك النهاردة مثلا عن ملف الفتنة الطائفية، أنا يعني خدت الملف ده وقريته زي ما هو. من 40 سنة، من سنة 72 لغاية النهاردة، حصل في مصر 10 حوادث ما يسمى بالفتنة الطائفية في 40 سنة.
نعم، يعني أمامنا
في العشر حوادث دي
أمامنا الآن مشاهد لحرق الكنيسة في مبابة.
طب بس أقول لحضرتك حاجة، أنا غير مقتنع إطلاقا إن ما في مصر الآن هو فتنة طائفية لسبب. في 40 سنة المصري اليوم النهاردة بحسميها هو، واللي يعني يحب يراجع ورايا يراجع، ذكرت 10 حوادث في 40 سنة. 10 حوادث في 40 سنة لأي حاجة لا يمكن تشكل حالة فتنة لأي شيء. تاني شيء، ذكرت عدد القتلى في 40 سنة، عارف حضرتك كم؟ 130 شخص، ده اللي ذكرته. لكن لما تبص على الصفحة الصفحة بتقول لك ان مصر فيها فتنة طائفية خلاص. طب انا ازعل طبعا ان يموت مصري واحد لاي سبب، لكن عموما لو في 40 سنة مات 130 واحد لاي سبب من الاسباب، انا لا يمكن اقف عندها واقول ان عندي ظاهرة. يعني 130 واحد في 40 سنة ما ينفعش تبقى ظاهرة لاي حاجة. يعني ده اللي بيموت، ده بيموت 130 واحد يوميا واكتر في حوادث مرور في القاهرة في مصر، يعني في جمهورية مصر العربية.
يعني ويموتون بالزكام وبالانفلونزا وبالكبد الوبائي
وكل ذلك. ولذلك انا بقول احنا امام ظاهرة التماسك الاجتماعي لابد نحافظ عليها. هناك من يضع بنزين جنب النار وقاعد يقول لازم تعملوا فتنة طائفية. الشعب المصري كشعب على مر تاريخه ما حاربش بعضه. فانا بقول لهم اللي بيحاولوا يقولوا حكاية الفتنة الطائفية دي، اول حاجة كسفوا على دمكم، تاني حاجة مش هتحصل لسبب تاريخيا مصر ما عملتش ده. الشعب المصري ممكن ينفعل وممكن يحتقن، لكن انه يقتل في بعضه ما حصلتش كتير في تاريخ مصر، وما حصلتش في تاريخ مصر على خط ديني، ما حصلتش. تمام؟ فلذلك عشان نقعد ننفخ فيها يبقى في أجندة، عشان ننفخ ان مصر كاملة على وشك الإفلاس. مصر مش على وشك الإفلاس، مصر محتاجة تنهض من أزمة اقتصادية تتبع الثورة.
أنت الآن رئيس حزب تحت التأسيس، إذا توليت قيادة البلاد فورا، ما هو البرنامج الذي ستضعه لتحقيق هذه المطالب التي تحدثت عنها؟ توفير السلع الأساسية، استقرار الاقتصاد إلى آخره.
أول حاجة مصر محتاجها في المرحلة الجاية هي إحياء الأمل. أول حاجة، لأنه بالأمل الإنسان
برنامج على الواقع على الأرض.
معلش، لا 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 حضرتك، هو أحياء الأمل ده أمر واقعي. أنا لما صحيك من النوم كل يوم أقولك أنت ميت النهاردة، أنت ما تستاهلش، أنت مش عارف إيه، أنت مش عارف إيه، هتصدقني. لكن لو قيمتك النهاردة، الشعب المصري شعب يحيا بالأمل. حضرتك ده عملي جدا اللي أنا بقوله، الشعب المصري يحيا بالأمل، لكن الأمل لا يكفي. صحيح. طب أنا أحييت عند الناس الأمل فعليا. أو تاني حاجة، إنه الشعب المصري يحتاج إن هو ينهض يبني بلده. ما فيش حد هيجي من بره يبني لنا بلدنا، إحنا اللي هنبني بلدنا بأيدينا، ما حدش هيبنيها لنا. فعشان نقعد نقول فلان عمل وفلان ما عملش، حضرتك بعد الثورة مش نزلنا نظفنا الشوارع؟ ما بنظفهاش دلوقتي ليه؟ عشان رجعونا تاني نصدق إن إحنا مكسحين. أنا هفضل أقول المصريين مش مكسحين، المصريين عايزين يقفوا على رجليهم، حد يقول لهم تقدروا تعملوا. لما عبد الناصر قال كنا هنبني وادي إحنا بنينا السد العالي، ما بنهوش حد غريب علينا. أنا جاي من بلد من بورسعيد، إحنا أجدادنا حفروا قناة السويس بإيديهم. قناة السويس عمر ما في قناة في العالم اتحفرت بإيدين ناس إلا مصر.
فشل دليسيبس بالمناسبة لما ذهب إلى بنما لحفر قناة ممثلة،
ما تتعملش فشل. اللي عندنا فشل. بص حضرتك، أنا بقول للشعب المصري روح أقف قدام الأهرامات وشوف إذا كان ممكن تتبني في أي حتة. أيوة في الدنيا.
هنا المعضلة يا دكتور، هنا المعضلة يا دكتور، إن دليسيبس بأيدي المصريين نجح في حفر قناة إعجازية بكل معنى الكلمة هي قناة السويس، وعندما ذهب بالمعطيات نفسها وبأكثر منها إلى بنما أفلس وحكم عليه بالسجن على ابنه ومات.
مش محتاجين أجنبي حضرتك، معلش ما احناش محتاجين
يعني
أجنبي.
يعني
أنور السادات مع اختلاف الناس حول رأيهم فيه بالمصريين حارب وقهر اليهود وعد خط بارليف وعمل معجزة من معجزات العسكرية في العالم اللي هي المعجزة العسكرية المصرية. الشعب المصري من غير قائد في ميدان التحرير عمل معجزة من معجزات العالم، وهو انك تغير نظام بأكمله وتضعه في السجن بدون إراقة دم يعني كبير. ده كان في 3-4 مليون في أوقات
بدون إراقة دم من النظام، الدماء التي أريقت
وأريقت قتلا للنظام. الشعب المصري ما قتلش حد. نعم. ما قتلش حد. ولذلك اللي أنا بقوله، أنا مش خايف إن الشعب المصري يغير، بس لازم تبث فيه الأمل، لازم تحط خطط عملية وحقيقية للتغيير اللي حضرتك بتطالبني بيها، وده صحيح. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا النهاردة أنا أقول له بس حضرتك مثال بسيط، إحنا عايزين ندور عجلة الإنتاج. عندنا النهاردة 1,400,000 في وزارة الداخلية مجندين وعساكر، منهم 1,000,000 انا عارف وحضرتك عارف ان هم ما بيعملوش حاجه. 1,000,000 عسكري
كان مهمتهم حراسه
النظام. لو 1,000,000 عسكري دول رجعتهم تاني للفلاحين اللي هم جايين منها وبداوا يزرعوا، لو دخلتهم في مصانع عشان تنتج، ما يقدروش ينتجوا. عند حضرتك في مصر اعلى نسبه سعاف البشريه في العالم كله موجوده في مصر، في الحكومه المصريه ما يقترب من 1,000,000 ساعي
اللي هو عمال النظافه والخدمه.
دول لو شغلتهم في مصانع مش يبقى احسن لمصر كلها؟ تحت كل عماره في مصر
النظافه.
انا بقول لحضرتك، انا مش عايز اقول لحضرتك على المبدعين، انا بقول لحضرتك على حتى الشريحه الادنى من المجتمع المصري. تحت كل عماره في مصر في بواب ومراد بواب واولاد بواب، بيعملوا ايه؟ ولا اي حاجه. لو انا شغلتهم فعلا في الانتاج، احنا محتاجين نرجع تاني نفكر في الانتاج، نرجع تاني نفكر آخر النهار أنا أنتجت إيه لمصر؟ أنا أنتجت إيه لولادي؟ بدل ما أنا أشتغل عسكري مرور واخد 130 جنيه أشتغل عامل في مصنع واخد 1000 جنيه.
ربما حتى نمط الإنتاج في داخل الأسرة يا دكتور، يعني كنا في أجيالنا حتى نجفف بعض الأطعمة، نصنع مثلا بعض الأطعمة المحفوظة كالصلصة وما إلى ذلك كنا نصنعها في البيوت. توقف هذا
طبعا حضرتك وإحنا صغيرين، أنا من جيل ما كانش عندنا حاجة اسمها نشتري لعبة، كنا بنعمل ألعابنا بنفسنا. كنا ننزل في الشارع نعمل الكرة ونعمل لجوان ونلعب على الاسفلت ونتعور ونعالج نفسنا، وكانت حياتنا في منتهى الجمال. انا بقول الشعب المصري محتاج بس خدش العبقريه بتاعته اظهرها مره تانية. عشان كده انا متضايق من ان حد يحسسنا ان احنا مكسحين. احنا مش
يعني
مكسحين.
لما يقعد امامنا وقت طويل اريد اجابات عجله وسريعه وبرقيه. السؤال الاول، مع ام ضد تشديد الاجراءات الجنائيه في الجرائم التي ترتكب الان، يعني جرائم البلطجه والسرقه والاغتصاب وما الى ذلك، ياخذون المرتكبيها يضعونهم في الاقسام، تكسر ابواب الحجز في الاقسام ويهرب منها اللصوص. هناك راي يقول لابد ان يستمر الحال على ما هو عليه، وهناك راي يقول بل يرحلوا الى معتقلات والى سجون شديده الحراسه وشديده الحمايه وتشدد العقوبات. مع هذا الراي ام ذلك؟
مع تشديد العقوبات بانها تكون ضمن القانون وليس ضمن قرارات عسكريه، والا تكون اجراءات استثنائيه ولكن تكون اجراءات لحمايه المجتمع المصري معها، ولكن ألا تكون إجراءات استثنائية تحت قوانين طوارئ تفتح الباب لمزيد منها.
لا يعني الآن مثلا نشال سرق حافظة نقود من أحد الحافلات العامة، مع أن ينقل إلى قسم شرطة حيث يمكن أن يهرب، أم أن ينقل إلى سجن شديد الحراسة؟
ينقل إلى قسم شرطة موجود فيه وكيل نيابة، يحدث تسريع للقضاء في هذا الأمر.
مستحيل
ويحدث,
مستحيل
ويحدث
يا دكتور.
تغليز للعقوبة، يعني العقوبة
هب, هب, هب أنه فر بعد ساعتين، أو هب أنه قبض عليه في الساعة العاشرة مساء، من أين أتي لو
معلش أنا أقول لحضرتك حاجة، لو ضحينا بالحرية النهاردة من أجل إجراءات استثنائية سنضحي بحرياتنا نحن من أجل إجراءات استثنائية.
أنا لا أسأل عن هذا، عن التضحية بالحرية أولا.
نعم.
الآن هناك جرائم ترتكب تشكل تكديرا للأمن العام، مع تغليظ العقوبة.
نعم.
على هذه الجرائم بحيث نحمي الشارع منها، أم مع ترك هذه العقوبات الهشة والتي ربما
مع تغليظ العقوبة ولكنها تكون عقوبة بالقانون المصري وليس
نعم.
بالقانون العسكري.
نعم. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لما تحدث عنه الأستاذ محمد حسنين هيكل من أنه لا مانع لديه من أن يتسمى المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للبلاد، وأن يظل هذا حتى تجرى الانتخابات القادمة، لأنه عمليا هو يمارس سلطات رئيس أو صلاحيات رئيس الجمهورية.
مع تحديد مدة الرئاسة نعم ليس هناك أي مانع، يعني إذا كان
لا مع أن يتسمى رئيسا في هذه المرحلة،
على أن تحدد هذه المدة وتكون مدة واحدة غير قابلة للتجديد، غير قابلة للانتخاب، غير قابلة لأن
يعني
ويكون رئيس جمهوري.
نعم لا يستطيع أن يشارك في الانتخابات، لكن لا مانع من أن يتسمى رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة.
أنا أتمنى في الحقيقة أنه يسمى رئيس جمهورية عشان يكلمنا كرئيس جمهورية. أنا شايف أنه بلد ما بيكلمهاش حد فيها ولا أنا الرئيس بتاعك، دي بلد مشكلة، في بلد بتعاني.
نعم.
وأنا قلقان جدا من الوضع ده، لازم حد يكلمنا ويقول أنه هو الكبير بتاع البلد دي.
نعم.
من غير لف ودوران.
هناك أيضا من يرى من اليسار بشكل واضح أننا مقبلون على تكرار تجربة باكستان لا تجربة تركيا، بمعنى أن سيكون هناك بعض الوجوه الإسلامية، ودعنا يعني دعنا نكون صراحة في الواجهة، لاستقطاب الشارع والاجتذاب قلوب الناس واستهواء أفئدتهم، وسيكون هناك الجنرال في الخلفية هو الذي يدير الأمور، ولن يكون كالجيش التركي اللي هو حافظ أو ضابط العلمانية من بعيد. ما تقديرك لهذه الرؤية؟
لا تستقيم في مصر، لا تستقيم إطلاقا في مصر. مصر ليست باكستان وليست أيضا تركيا، مصر هي مصر. ولذلك أنا بقول أنا مع فكرة أنه أطراف مصر لا تحكم مصر. أنا لست مع التيارات المغالية في الليبرالية أنها تحكم مصر، ولست مع التيارات المغالية في الإسلامية أنها تحكم مصر. مصر تحتاج أن تحكم من وسطها وليس من أطرافها، وإذا حكمت مصر من أطرافها سواء الطرف المتشدد أو المغالي في الإسلامية أو الطرف المغالي في الليبرالية، ستصبح مصر دولة هامشية لا تليق لا بمصر ولا بي ولا بيك ولا أصلا بالأطراف دي.
يعني دعنا نتفق أولا أنه ليست هناك مبالغة في الإسلامية، هناك إسلام واحد، هناك من يغلو في الدين يعني هناك غلاف الفهم، لكن هناك إسلام واحد بكل تأكيد.
نعم هناك إسلام واحد، ولكن هناك ما نسميه نحن اصطلاحا بالإسلاميين، وهناك نعم. من نسميه اصطلاحا بالمسلمين.
نعم.
أغلب الشعب المصري مسلمين وليسوا إسلاميين. نعم. وينبغي أن تقوم نهضة مصر على أغلب الوسط المصري، على أغلب الشارع المصري، الشارع المصري، الشارع المسلم، الشارع المسيحي، الشارع المقتنع بالقيم والمحافظة، الشارع المقتنع بالفضيلة، ولكنه ليس الشارع المنتمي لأي تيار.
على ذكر المسيح، هؤلاء المعتصمون الآن عندما سبيرو كيف تراهم؟
هو شكل من أشكال الغلو،
يعني الأقباط الذين يعتصمون عندما سبيرو الآن كيف تقدر موقفهم؟
أنا أقدر الموقف أنه قد يكون هناك سوء فهم. أنا لو أردت أن ألتزم بإني أنا أقدم أحسن تصور أو أحسن نية صالحة تجاه المسألة دي، أقول إنه ممكن يكون سوء فهم، ممكن يكون جهل، ممكن يكون تحريك من الخارج، ولكنه في كل الأحوال خطأ، وفي كل الأحوال لا يمكن في مصر أن طائفة ستنتصر بمثل هذه الطريقة، سواء هي طائفة. يعني أنا ضد أن الإسلاميين يتجمعوا قدام كاتدرائية ويحصروها، وأنا ضد أن المسيحيين يقفوا قدام مسبير ويكسروا بالطوب. ده غلط وده غلط، ولازم نقول أن ده غلط وده غلط.
التلفزيون العربي يعني الذي تعرض لهجوم
طبعًا
على الزجاج في الطابق الأسفل،
لا ده مصر ولا ده مصر. واللي يزعل يزعل، يعني احنا يعني احنا النهارده في لحظه فارقه في المجتمع المصري، اللي عايز فيها ان هو يكسب طائفه مهما كانت الطائفه دي نقيه في نظر اهلها على حساب مصر، لازم كلنا نقول له لا. حتى لو زعل مننا يزعل مننا ونقول له لا، ليست مصر دوله للاسلاميين، وليست مصر دولة للليبراليين، وليست دولة للمسيحيين، مصر دولة للمصريين. واللي يزعل من كده لازم يراجع نفسه لسبب، هو مش هيرضى بالدولة دي لو قامت الدولة الهامشية.
إذا ننتصر لفكرة المواطنة، ربما يثير هذا لغطا قليلا حول رأيك، وأنا أعرف وأعرف موقفك. مادة تانية، الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ما موقفك منها؟
مين مش عايز المادة دي؟ الشعب المصري كله بيصوت للمادة دي، يعني الشعب المصري كله مقتنع بأنه الإسلام مصدر التشريع الرئيسي للمجتمع المصري. أنا واحد من المصريين وواحد من المسلمين، لكن في حاجة هقولها لحضرتك. المادة دي موجودة في الدستور بقالها 30 سنة لا تنفذ، الدستور كله لا ينفذ. فأنت لو عايز تكلمني على أنه المادة دي موجودة ولا مش موجودة، أنا هقول لك حاجة، أنا عايز الدستور جميع المواد اللي فيه تنفذ بما فيها المادة الثانية. عايز المادة الثانية تفضل، عايز المادة الثانية تبقى موجودة، هي ضمان لمرجعية الشعب المصري. وبعدين هي مسألة أصلها مش عواطف. الشعب المصري لما صوت في الانتخابات الأخيرة 77% كان جزء من تصويته كان مرتبط بالمادة دي. ولذلك إخواننا في مصر، أي حد في مصر مسيحي ولا مسلم، لازم يفهم أنه الأغلبية زي ما لها حقوق زي ما الأقلية لها حقوق، فما ينفعش أن احنا في إطار إرضاء الأقلية نغفل حقوق نضطهد الأكثرية. ما ينفعش، يعني ما ينفعش نضطهد أكثرية الشعب. وبعدين لا يوجد ضمان حقيقي لأي أقلية في مصر إلا إذا التزمت مصر بقيم الفضيلة وقيم القيم الحقيقية اللي بيقدمها الدين الإسلامي واللي بتحس عليها كل الأديان.
ولا استقرار في أي مجتمع إلا باستقرار الأغلبية، وبالتالي لا استقرار لأي أقلية في أي مجتمع إلا إذا كانت
الأغلبية في مصر حضرتك
الأكثرية مستقرة.
جميل. الأغلبية في مصر مسلمين ومسيحيين محافظين.
نعم.
بيحبوا دينهم، بيحبوا القيم.
نعم.
الأغلبية في مصر ليست إسلامية ولكنها مسلمة.
مسلمة،
وليست يعني متمسكة بالتشدد المسيحي ولكنها مسيحية. دي أغلبية الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين،
فكرة الوسطية،
عندهم فكرة التيار المحافظ. ولذلك من ينادوا في الليبرالية والتيارات الليبرالية بالجواز المدني وبالكلام ده، هم مش قادر يقرأ مصر. يعني مصر لا يمكن راجل فيها مسلم ولا مسيحي
وهذا تطرف
يرضى يتجوز يعني يرضى يتجوز واحدة في محكمة، ما يرضاش.
هذا تطرف ثالث. هؤلاء الذين يريدون استيراد أشكال يعني حقيقة أشكال لا تناسب المجتمع المصري. ربما حقيقة الدكتور باسم خفاجي هناك أكثر من تحذير بأننا تجاوزنا الوقت.
كويس إن احنا تجاوز الوقت شوي.
أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الممتع، وأرجو أن يكون مشاهدونا قد استمتعوا بهذا الحوار الذي أعتقد أنه لم تنقصه الصراحة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدي قناة المجد، حتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل وقبل نحو الساعة من الآن، أنقل إليكم تحية فريق العمل في ملفات. السلام عليكم.